بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وفتح القدير للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، وقراءتنا لا زالت في سورة التوبة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قال رحمه الله تعالى: الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجهاد أمر لأمته من بعده، وجهاد الكفار يكون بمقاتلتهم حتى يسلموا، وجهاد المنافقين يكون بإقامة الحجة عليهم حتى يخرجوا عنه ويؤمنوا بالله.
فجهاد السيف والسنان هذا ألصق بالكفار، وجهاد الحجة والبيان هذا ألصق بالمنافقين. فالمنافقون أصحاب شبهات، ولهذا ورد على هذه الشبهات. فالأقرب لجهاد المنافقين هو جهاد الحجة والبيان، ولجهاد الكفار هو جهاد السيف والسنان، هذا هو الأغلب، وإن كان كل منهما قد يجاهد بهذا وذاك، لكن الأقرب هو جهاد الحجة والبيان للمنافقين، هذا هو الأغلب، وجهاد السيف والسنان هذا الأغلب أنه جهاد الكفار. نعم. فين؟ حتى يسلموا. أي نعم.
هل هذا هو الغاية؟
وضع الجهاد، وضع الجهاد، فيوضع الجهاد إذا أسلم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لا يتعارض، لا الجزية لا تعارض. الغاية هو الإسلام فعلا، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لكن الجزية وسيلة، فالقتال وسيلة إلى الإسلام والجزية وسيلة إلى الإسلام. فإن عرضت عليه الإسلام فقبل فالحمد لله، فإذا لم يقبل فأنت الآن بين جزية وسيف، أيهما تقدم؟ قدم الجزية، والمراد منها الدعوة، أي أنك تتمكن من دعوة هؤلاء وتتخللهم دعوة وكذا في أمن وأمان مع التزامهم ب علوك عليهم مع إلى آخره، فيكون فقط تقديم وسيلة فقط. كيف ليظهره؟
يعني أنا بس أنا جاهد من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. تمام. هذا دخل في الإسلام أم لم يدخل؟
طب تمام. هنا جهاد حجة، وبما أنت بتجاهد، أنت بتجاهد بالسيف والسنان، تجاهد بالحجة والبيان.
نعم.
فأنت الآن قدمت جهاد الحجة والبيان على جهاد السيف والسنان، فإن أبى الجزية يبقى السيف والسنان. الأول عرض بلا شيء، فادعوهم إلى الإسلام. تمام تمام. أبى فأنت مطالب بالجهاد، والجهاد نوعان: حجة وبيان وسيف وسنان. هل تبدأ بالحجة والبيان أم بالسيف والسنان؟ الآن تبدأ بالحجة والبيان حتى يكون آخر الزمان حين يخرج عيسى بن مريم، فليس إلا السيف والسنان. تمام. يعني بمعنى أنه الجزية تساوي أو الجزية يقارنها الحجة والبيان، لكنها تمكن المسلمين من هذا، فإنها دليل صغار هؤلاء ليكون لك العلو عليهم. فهم وإن أخرت السيف والسنان أو استبدلت بالحجة والبيان، فلابد أن يكون تحت إعلان الإذلال والصغار، فتتمكن أنت من دعوتهم بكذا، يبقى هو جهاد، لكن جهادهم بحجة وبيان. نعم. فما حتى يأتونك إيه؟ راغبين. فمن يدخل الإسلام راغبا أعظم ما يدخل الإسلام راهبا. نعم. يبقى ده لا يتنافى. فأنا ما زلت أجاهد من أجل الإسلام، الإسلام الذي أصل إليه بحجة وبيان أو سيف وسنان،
سواء دخل أو لم يدخل، هذا لا يعنيه.
ما هو أنت ما زلت تجاهد. متى يوضع
السيف دلوقتي؟ مش عليهم بالسيف دلوقتي، أنا عايز أمريكا تخش بالإسلام، أنا أخش عليهم بالسيف دلوقتي، سواء أهل أمريكا أسلم أو لا يسلم، هذا لا يعنيه. أنا أريد أن تكون كلمة الله هي العليا، أن يكون أنا هذا
ليكون الدين كله لله،
ويكون الدين كله رسول الله هذا ايضا من ضمن ان تكون كلمه الله هي
بس ليس بقى سيف والسنان يكون الحجه والبيان بالحجة والبيان اولا سيف والسنان اذا رفض الجزية اذا ابى الجزية يبقى الى السيف ليه تقديم من يدخل في الاسلام رغبا على من يدخل في الاسلام رهبا طيب ومعنى علو الاسلام موجود في الجزية وصغار غير الاسلام ولهذا قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صغيرون هل انت محتاج الى فتات الجزيه هذه لا انما انت محتاج الى علو الاسلام وتمكين الدعوه له حتى يدخل هؤلاء في دين الله عز وجل رغبا نعم
وقال الحسن إن جهاد المنافقين بإقامة الحدود عليهم واختاره قتادة قيل في توجيهه إن المنافقين كانوا أكثر من يفعل موجبات الحدود قال ابن العربي إن هذه دعوة لا برهان عليها وليس العاصي بمنافق إنما المنافق بما يكون في قلبه من النفاق دائما لا بما تتلبس به الجوارح ظاهرا وأخبار المحدودين تشهد بسياقتها أنهم لم يكونوا منافقين قوله واغلظ عليهم
يعني أن الحدود هذا لما يكون العصاة ويكون المنافقين إذا أتوا من يستوجبوا حدا وليس هذا خاصا بالمنافقين نعم
قوله واغلظ عليهم
وهذا يدل على أن الجهاد باق في كل يوم من أيام المسلمين وأما دعوة الجهاد معطل أو كذا هذا جهاد السيف قد جهاد السيف يتبع القوة والضعف أما الجهاد بحجة البيان هذا لا يتوقف يوما واحدا ومن هنا كان بناء على نوعي الجهاد يكون نوع الظهور قال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فالظهور يكون بالسيف والسنان ويكون بالحجة والبيان أما الظهور بالحجة والبيان فهو دائما أبدا لا تتعطل عجلته لحظة واحدة فكل لحظة فيها قائم لله عز وجل بحجة يظهر دين المسلمين وأما الظهور بالسيف والسنان فهذا إنما يخضع للقوة والضعف فإذا كان في المسلمين قوة ظهروا بالسيف والسنان وإذا كان فيهم ضعف تخلف الظهور بالسيف والسنان فقد ينضاف إلى الظهور بحجة البيان ظهور بالسيف والسنان يبقى هذا مبني على نوعي إيه؟ على نوعي الجهاد فالجهاد بالحجة والبيان والسيف والسنان والظهور بالحجة والبيان والسيف والسنان أما الظهور بالحجة والبيان هذا لا يتخلف أبدا إلى آخر مؤمن على وجه الأرض قال صلى الله عليه وسلم ما لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله أما الجهاد بالسيف والسنان هذا يتبع قوة المسلمين وضعف المسلمين نعم
قوله واغلظ عليهم الغلظ نقيض الرأفة وهو شدة القلب وخشونة الجانب قيل وهذه الآية نسخت كل شيء من العفو والصلح والصفح ثم ذكر من خصال المنافقين
والصحيح أن هذه الآية لم تنسخ جاد الكفار المنافقين واغلظ عليهم هذه الآية لم تنسخ فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا هذه لم تنسخها وإنما هذه الآية في حال وهذه الآية في حال هذه الآية في حال القوة وهذه الآية في حال الضعف يا جويرية جويرية فين نادي جويرية جويرية استشكلت هذه الآية وهي تحفظ في صورة المزمل مع صورة المجادلة قالت كيف يعني نجمع بين كيف أن الله عز وجل يقول يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين والآية الأخرى واهجرهم هجرا جميلا هي عاملة زي عمها علاء نيجي ننادي عليها ما لقاهاش تعال أدي جواري أنت كنت استشكلتي شيء وأنت بتقرأ سورة المزمل وصورة التحريم قولي بقى ايه الاشكال اصلا انت تقرأي ايها النبي جاهد
ربنا قال للرسول ماشي
فاصبر على ما يقولون
فاصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميل. وجاء فزورة التحريم قال له ماشي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وأهم جهنم وبئس المصير. ماشي فبعد
ماشي
فبعدين
هذه الآية دي بتقول ها
الآية دي بتقول
اصبر على ما يقول وهجرهم هجرا جميل مفيش فرق قتال. والتانية
والتانية بيقول له جاهد الكفار ف وهو كان في سورة المزمل كان لسه ضعيف وكان في سورة
لا احنا دي الجواب بقى. فالاستشكال ايه بقى ان ازاي هنا جاهد وازاي هنا اصبر صح؟ يعني هنا اصبر ما تجاهدش وهناك ايه جاهد. الجواب بقى ها
الجواب ان رب
في المزمل اصبر دي
ان في المزمل كان في كانت سورة المزمل دي كانت نازله في مكه
تمام
وكان الرسول ايامها ضعيف بس كانت قبيله قريش قوي وفي سورة التحريم كانت في المدينه
تمام
وهو كان قوي وكده
تمام. يبقى هناك المزمل دي كانت في العهد المكي وده كان النبي ضعيف فلذا لم يؤمر بالجهاد فلما كان في المدينة وقوي أمر بالإيه بالجهاد. أحسنت. طبعا ده استشكال جوارية فقط هي أمها فوجئت أنها تستشكل هذه يعني من غير توجيه ما شاء الله أصلحها الله تمام. ده بقى على خلاف الفكر الداعشي. فكر الداعشي ما عنده يصبر على ما يقولون هجروا مهجرا جميلا عنده ايه جاهد الكفار والمنافقين. من الذي يجاهد هؤلاء؟ لا امام ولا راية ولا شيء من هذا انما يجاهد هؤلاء. طبعا لو داعشي يسمع هذه يقول ايه هذه من عملاء الدولة الذين لا يفهمون نصوص الجهاد. فالشاهد انه ليس يوجد في نصوص الجهاد ما ينسخ آياته بل هذا على حسب أحوال المسلمين على حسب أحوال المسلمين قوة وضعفا. فإذا كان المسلمون في حالة الضعف عملوا بآيات الصفح والصبر وإن كان المسلمون في حال القوة عملوا بآيات الجهاد. وهو نوعان جهاد طلب إذا لم يكن عندهم جهاد طلب فإنه يقتصر فقط على جهاد الدفع لو دهم العدو أرضه. أما إذا كانت عنده قوة أعلى وأعلى فإنه يطلب هؤلاء الأعداء لتكون كلمة الله هي العليا. وهذا دليل على بقاء مشروعية الجهاد إلى آخر الزمان. ولهذا إذا نزل عيسى عليه السلام ومعه العصابة المؤمنة التي تكون على وجه الأرض في هذا الحين إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان يجاهد صلى الله عليه وسلم ومن معه من العصابة المؤمنة كل كافر على وجه الأرض ولا يقبل عيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان إلا الإسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ويضع الجزية. نعم.
ثم ذكر من خصال المنافقين أنهم يحلفون الأيمان الكاذبة فقال يحلفون بالله ما قالوا. وقد اختلف أئمة التفسير في سبب نزول هذه الآية فقيل نزلت فيه
وأيسر شيء على المنافقين هو الحلف وهذه كانت الجنة التي يتقون بها دائما. نعم تأخذ أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. نعم.
وقد اختلف أئمة التفسير في سبب نزول هذه الآية فقيل نزلت في الجلاس بن سويد ابن الصامت ووديع بن ثابت وذلك أنه لما كثر نزول القرآن في غزوة تبوك في شأن المنافقين وذمهم فقال لئن كان محمد صادقا على إخواننا الذين هم سادتنا وخيارنا لنحن شر من الحمير. فقال له عمرو بن قيس أجل والله إن محمدا لصادق مصدق وإنك لشر من الحمار. وأخبر عامر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الجلاس فحلف بالله أن عامرا لكاذب
وأن هذا ما حصل. نعم.
وحلف عامر لقد قال وقال اللهم أنزل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شيئا فنزلت
هذا مثل ما حصل مع زيد بن أرقم لما قالوا أيضا لئن رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وأوصل ذلك زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر المنافقون ودخل الغم على زيد بهذا لأنهم حلفوا أنهم لم يقولوا ذلك فأنزل الله عز وجل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. نعم.
وقيل إن الذي سمع ذلك عاصم بن عدي، وقيل حذيفة، وقيل بل سمعه ولد امرأته أي امرأة الجلاس واسمه عمير بن سعد، فهم الجلاس بقتله لئلا يخبر بخبره. وقيل إن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي رأس المنافقين لما قال ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل سم من كلبك يأكلك، وقال ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء عبد الله بن أبي فحلف أنه لم يقله. وقيل إنه قول جميع المنافقين، وأن الآية نزلت فيهم، وعلى تقدير أن القائل واحد أو اثنان، فنسبة القول إلى جميعهم هي باعتبار موافقة من لم يقل ولم يحلف من المنافقين لمن قد قال وحلف.
يعني ولو قال واحد لكن الجميع على مذهب القائل، فلهذا صح الإسناد إلى الجماعة. نعم.
ثم رد الله على المنافقين وكذبهم وبيّن
فيطلق على من وافق على القول، ينسب القول إلى من وافق القول. ولهذا لما دعا موسى ربه تبارك وتعالى وكان معه هارون عليهما السلام، قال الله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي هو من؟ موسى عليه السلام. وهذا دليل على أن من خالط أهل الباطل نسب إليهم ولو لم يقل بقولهم ينسب إليهم. فإذا كنت مع قوم وهم على باطل على بدع وعلى كذا، وأنت معهم تؤكل وتشارب، ولو لم يثبت عندك لفظة واحدة، لو لم يثبت عنك لفظة واحدة، فأنت منسوب إليهم، فأنت منسوب إليهم. فإذا قال المنافق قولا فإن المنافقين جميعا يؤيدونه وهم لا يعترضون عليه. ليس باللازم أن يكون الناطق واحدا، لو شاءوا لنطقوا أجمعون. فإذا نطق واحد والباقي يؤيد هذا، فإنه ينسب هؤلاء الجماعة ينسبون إلى القائل. ومعلوم هذا لدى العقلاء، معلوم هذا لدى العقلاء. فإذا قال واحد علماني أو واحد معتزلي أو واحد جهمي أو واحد كذا قولا، فهذا القول منسوب إلى جميعهم طالما أنهم عارضوا. ولهذا الصوفية يهربون أحيانا، يقولون إحنا ما نرى هذا، إحنا ما نقول هذا، إحنا لا نؤيد الغلو هذا، أو إحنا ما ثبت عنا هذا. طيب ردوا على هؤلاء الأئمة، ردوا على الحلاج، وردوا على ابن عربي، وردوا على ابن الفارض وابن سمعين والشعراني في طبقاته وكذا، ردوا. فإذا لم تردوا فأنتم على منهجهم وطريقتهم. وهذه كانت طريقة الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى، أنه كان يحاكمهم إلى الكبار، مع أنهم ربما ما قالوا قال الحلاج ولا قال الشعراني ولا قال فلان، لكنه يحاكمهم إلى هؤلاء. ها تؤيدون أو تعارضون؟ إن عارضتم يلا ردوا على هؤلاء، فإن لم تردوا على هؤلاء فأنتم مؤيدون لهم، فأنتم مؤيدون لهم. زي واحد يقول لك أنا لست إخوانيا. ليه يعني أنت لست إخوانيا؟ أنت إخواني. لا لست إخوانيا. لماذا لست إخوانيا؟ رد يلا، لماذا لست إخوانيا؟ ما الذي عند الإخوان؟ أنت سكندري. لا أنا لست سكندريا، أنا لست برهاميا. ليه؟ ما الذي عند برهامي تتبرأ أنت منه؟ يبقى من لم ينسب نفسه لطائفة فليعاد تلك الطائفة وليظهر عوارها. فمن مشى مع قوم وكان معهم نسب إليه، ولهذا يقال مشايخ الثورة هؤلاء خوارج لأنهم كانوا معهم ويفتونهم، وإن قال أنا لم أكن تكفيريا يوما ما. ده هذا فقط من كان معهم، كيف من أثنى عليهم؟ كيف من أثنى عليهم؟ وكيف من مدح رجالهم؟ إذن هذا عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى ينسب إلى الطائفة وإن لم يتكلم بكلمة واحدة. ومن هنا قال بعض أئمة السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وقبل ذلك قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء. ومن قبل ذلك قال الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين من يخالل. فمعروف هذا أن الإنسان ينسب إلى الطائفة التي يكون معها. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال يا بني، يقول يونس بن عبيد لولده لما كان لما أتى مرة عمرو بن عبيد رأس الاعتذار قال يا بني لأن تلقى الله عز وجل خائنا سارقا زانيا بلغني أنك تأتي عمرو بن عبيد يا بني لن تدخل بيت خنثى أحب إلي من هذا يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. فهذا مقرر عند أهل السنة والجماعة. إذن ينسب إلى الجماعة ما قال الفرد طالما أن الجماعة مع الفرد ولو كان الناطق واحدا. نعم.
ثم رد الله على المنافقين.
والآن لو جاء وفد إلى مسؤول وتكلم واحد ماذا يقول المسؤول؟ يقول جاءني الناس وطالبوني بكذا وكذا، مع أن الطالب واحد، لكن أضيف الأمر إلى جميعهم لماذا؟ إيه. كذلك إذا قلت مثلا أمر الحاكم بكذا، أمر الحاكم، مع أن الذي بلغك دولة الحاكم، لأنهم بلغوك على لسان الحاكم، فهو ينسب إليهم وهم ينسبون إليه. ولذا تقول الحكومة أصدرت قرارا، الحكومة أصدرت قرارا، مع أن القرار قد يكون قد قرأه الواحد، ولكن تنسب الأمر إلى الحكومة لأن الحكومة توافق هذا الأمر. نعم.
ثم رد الله على المنافقين وكذبهم وبين أنهم حلفوا كذبا، فقال ولقد قالوا كلمة الكفر، وهي ما تقدم بيانه على اختلاف الأقوال السابقة، وكفروا بعد إسلامهم، أي كفروا بهذه الكلمة بعد إظهارهم للإسلام وإن كانوا كفارا في الباطن. والمعنى أنهم فعلوا ما يوجب كفرهم على تقدير صحة إسلامهم.
وكفروا بعد إسلامهم أي ظهر كفرهم. معروف أن المنافق هذا كفره يكون باطنا، فلما قال كلمة الكفر ظهر كفره الباطن. وهذا دليل لأهل السنة والجماعة على أن الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد، خلافا لمن قال بأن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد فقط، فلا يكون كافر كافرا إلا بالاعتقاد. فإن قال كلمة الكفر ولم يقصدها بقلبه ولم يعتقد بقلبه فإنه لا يكون كافرا، فيقال لا هو كافر إن نطق بكلمة الكفر بغض النظر عن قلبه. فالكفر يكون بالقول فقط ويكون بالفعل فقط، إذا أتى فعل كفر، إذا قال قولة الكفر، ويكون بالاعتقاد ولو لم يقل أو يفعل، ويكون بكل هذا مع الاعتقاد. فالكفر أنواع وليس نوعا واحدا. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وفيه أيضا بيان أن الإنسان قد يخرج من ملة الإسلام بالكلمة، وقد يرد بالكلمة الكلمة ككلمة، وقد يرد بالكلمة الجملة، فإنها قد يطلق عليها كلمة أيضا، خير كلمة قالها شاعر، كلمة لبيب وهو بيت شعر أو شطر منه، فقد يطلق على مجموع الكلام كلمة. نعم.
قوله وهم بما لم ينالوا، قيل هو همهم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة في غزوة تبوك، وقيل هم بعقد التاج على رأس عبد الله بن أبي، وقيل هو هم الجلاس بقتل من سمعه يقول تلك المقالة. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أي وما عابوا وأنكروا إلا ما هو حقيق بالمدح والثناء، وهو إغناء الله لهم من فضله، والاستثناء مفرغ من أعم العام، وهو من باب قول النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، ومن باب قول الشاعر ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا، فهو من تأكيد المدح بما يشبه الذم. وقد كان هؤلاء المنافقون في ضيق،
وكما قال سبحانه وتعالى وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نعم.
وقد كان هؤلاء المنافقون في ضيق من العيش، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اتسعت معيشتهم وكثرت أموالهم. قوله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، فأي فإن تحصل منهم التوبة والرجوع إلى الحق يكن ذلك الذي فعلوه من التوبة خيرا لهم في الدين والدنيا. وقد تاب الجلاس بن سويد وحسن إسلامه، وفي ذلك دليل على قبول التوبة من المنافق والكافر.
نعم.
وقد اختلف العلماء في قبولها من الزنديق، فمنع من قبولها مالك وأتباعه لأنه لا يعلم صحة توبته، إذ هو في كل حين يظهر التوبة والإسلام. وإن يتولوا أن يعرضوا عن التوبة والإيمان وعذبهم الله عذابا.
وهذا المراد به في أحكام الدنيا, أما في أحكام الآخرة فإن تاب توبة صادقة نفعته في الآخرة. فكل من تاب من كفر من زندقة من نفاق من أي شيء هذا تنفعه في الآخرة, لكن المراد في الدنيا, لأننا لا نطلع على صدقه, لا نطلع على صدقه لأنه يتلاعب. نعم.
وإن يتولوا, قال وإن يتولوا أن يعرضوا عن التوبة والإيمان يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا بالقتل والأسر ونهب الأموال, وفي الآخرة بعذاب النار, وما لهم في الأرض من ولي يواليهم ولا نصير ينصرهم.
ثم هذا ما تعلق ببيان المعاني وكذا, ثم ذكر الأثار التي دلت على ما كان من قبل من كلمة المنافقين ثم وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نعم الآية اللي بعدها, ومنهم من عاهد الله,
قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين, فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون, فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون, ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب, الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. اللام الأولى وهي لئن آتانا الله من فضله لام القسم, واللام الثانية وهي لنصدقن لام الجواب للقسم والشرط, ومعنى لنصدقن
لئن آتانا الله لئن آتانا من فضله, والله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن, هذه وقع في جواب القسم, لئن آتاهم الله من فضل من الأموال وكذا لنصدقن. منهم من يقول ذلك, هذه الصورة تسمى صورة الفاضحة, فضحت المنافقين وبينت أحوالهم وأمورهم, وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده أن جلى لهم أحوال هؤلاء في أفعالهم. فالمنافق مخذول وله أمارات وعلامات, وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم. ومعنى إن شاء الله رأيناكم فأعرفتهم بسببهم ولتعرف أنهم في لحن القول, فالصادق له أمارات وعلامات والكذب له أمارات وعلامات, هذا معروف عند أهل الصدق وأهل الإيمان. نعم.
ومعنى لنا الصدقا لنخرج الصدقة وهي أعم من المفروضة وغيرها, ولنكونن من الصالحين أي من جملة أهل الصلاح من المؤمنين القائمين بواجبات الدين التاركين لمحرماته, فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون, أي لما أعطاهم ما طلبوا من الرزق بخلوا به أي بما آتاهم من فضله فلم يتصدقوا بشيء منه كما حلفوا به.
نعم, هذا هو شأن الكاذب, أما الصادق ما ينتظر, الصادق يتصدق ولو من درهم من واحد عنده, ولهذا الصحابة لما نزلت آية الصدقة كان بعضهم لا يجد شيئا فيعمل عند الناس من أجل أن يحصل مالا يتصدق به. أما المنافق كذا يقول كذا, لا إن آتاني الله من فضله يرزقني لا مال وسأتصدق, وإذا جاءه المال كان من أبخل الناس, إنما ترى الصادق يتصدق ولو من قوت أولاده, صادق في هذا لا يتأخر, يضرب بسهم دائما ولو قليل, ليس بالمعنى يرجع إلى الكثرة إنما يرجع المعنى إلى الصدق. فإذا كان عنده عشرة أنفق الواحد, وإذا كان عنده المليون أنفق الآلاف, لكن لا تتوقف عجلة الصدقة. وهذا أمر ينبغي على المؤمن أن يلتفت إليه, أن يضرب بسهم في كل طاعة ولا ينتظر حتى يؤتى كمال الشيء وكمال النعمة فيتصدق من ذلك أو يتعبد الله عز وجل بهذا, وإنما الإنسان يضرب بسهم في كل عبادة وفي كل طاعة. أما المنافق ينتظر حتى يأتيه المال وهو كاذب لن ينفق, ويبدأ فقط أو يكون صنيعه هو الاستهزاء والسخرية والتعليقات كما جاء في الآية الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في صدقاته والذين يجدون إلى جهدهم فيسخرون منهم. نعم, سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذا تصدق بدرهم يقول الله غني عن هذا درهم هذا, وماذا عسى أن يصنع الدرهم؟ طب هذا تصدق بالمئات والآلاف يقول هذا مرائي, تصدق بالآلاف لأجل أن يقال فلان متصدق أو فلان أكثر الصدقة أو كذا. إذن هم لا يعجبهم شيء ولا يفعلون شيئا. فالإنسان يضرب بسهم في كل طاعة ولو كان عنده أقل شيء. نعم نعم.
وتولوا أي أعرضوا عن طاعته.
يعني هذا نذر، هذا نذر خالص. لا المعنى، المعنى المعنى مش لازم اللفظ. نعم.
وتولوا أي أعرضوا عن طاعة الله وإخراج صدقات ما أعطاهم الله من فضله، والحال أنهم معرضون في جميع الأوقات قبل أن يعطيهم الله ما أعطاهم من الرزق وبعدهم. قوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، الفاعل هو الله سبحانه، أي فأعقبهم الله بسبب البخل الذي وقع منهم والإعراض نفاقا كائنا في قلوبهم متمكنا منهم مستمرا فيها إلى يوم يلقون الله عز وجل.
فدل هذا على أن الجزاء من جنس العمل، بخلوا به وتولوا وهم معرضون، والحال أنهم معرضون في جميع الأوقات، فلما لم يكن عندهم الصدق خذلهم الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلى خبال. لماذا ثبط هؤلاء؟ لأنهم ليسوا أهلا لأن يحملوا على الطاعات بما كسبت أيديهم بما عندهم، فالصادق ييسر الله عز وجل له ويشرح صدره للطاعات ويقوي ويعين ويوفقه، وأما الكاذب فمخذول. نعم.
قوله وقيل إن الضمير يرجع إلى البخل، أي فأعقبهم البخل بما عاهدوا الله عليه نفاقا كائنا في قلوبهم إلى يوم يلقون بخلهم، أي جزاء بخلهم. ومعنى فأعقبهم أن الله سبحانه جعل النفاق المتمكن في قلوبهم إلى تلك الغاية عاقبة ما وقع منهم من البخل، والباء في بما أخلفوا الله ما وعدوه للسببية، أي بسبب إخلافهم لما وعدوه من التصدق والصلاح.
هذا دليل أن ربك لا يظلم أحدا، وأن الجزاء من جنس العمل، ومن أراد المقامات العالية فعليه بالصدق والإقبال على الله عز وجل، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، والذين اهتدوا زادهم هدى. إذا ما تجلس نائما تبتعد عن محلات نزول الرحمات وأزمنة الفضائل والنفحات فلا تلومن إلا نفسك، فمن أراد شيئا تعرض لأسبابه، فإذا سعى وسلك هداه الله عز وجل. واحد يقول اللهم اهدنا في من هديت، اهدنا الصراط المستقيم، ولا تحرك لحظة لطلب الهداية، ما يتحرك، هذا حري ألا يهدى. إنما من قال اهدنا الصراط المستقيم ثم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وعجلت إليك ربي لترضى، فإن الله عز وجل يهديه. فمن طلب شيئا وكان همه تحرك في تحصيله، ألا ترى الناس في أمر الدنيا يتحركون لذلك؟ فمن أراد رزقا ضرب في الأرض، ومن أراد ولدا تزوج، فإن كانت زوجه عقيما ذهب إلى جميع الأطباء، ذهب إلى هنا وهناك وباع ربما أرضا من أرضه ليعالج امرأته من أجل الولد، حتى قد يرزقه الله عز وجل بالولد بعد 10 سنوات، بعد 10 سنوات، ويقوم بإجراء عمليات وكذا، كل هذا من أجل الولد. فمن أراد شيئا تحرك في طلبه، فعلام تقول اهدنا الصراط المستقيم وأنت في محلك، لا تتحرك ولا تأخذ بالأسباب، لا تأخذ بالأسباب. حتى نحن يا أخواني ولو كان الإنسان مثلا على السنة أو كذا، يضرب الإنسان ويسعى الإنسان في تكميل تلك الهداية وتحصيل مفرداتها وتكثير الأدلة فيها، ولا يتوانى لحظة واحدة، لأن الإنسان قد يغفل فيضعف فيستغل الشيطان لحظات ضعفه فينقض عليه. لذا كن دائما حريصا، صاحب همة إيه؟ عالية، اطلب وابحث وذاكر واقرأ واحضر دروس العلم واستشكل واسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق والسداد، حتى ترتقي من مقام إلى مقام، ليس فقط أن تكون على هداية وفقط، مقامات عالية ومتعددة وعظيمة وناس يتفضلون فيها. فتحرك دائما واطلب الهدى ولا تتكاسل حتى يرزقك الله عز وجل الدرجات العالية، فقد يكون المقام العظيم الذي يعني ادخره الله عز وجل لك موقوفا على أسباب، إن بذلتها حصلت إن شاء الله أو حصل لك هذا المقام. فمن طلب شيئا وكان هذا الشيء همه تحرك لطلبه وبذل جميع وسعه. فأنا أقول اهدنا وأنا سائر في الطريق، لكن أقول اهدنا وأنا ثابت، أقول اهدنا وأنا ما أدري ما الهداية، الهداية إلى ماذا فقط أتلفظ بلساني، اهدنا الصراط المستقيم، لكن إن سئلت أنا عن الصراط المستقيم فليس عندي جواب. نعم.
وكذلك الباء في وبما كانوا يكذبون، أي وبسبب تكذيبهم بما جاء به رسول الله.
شوف همة السلف، هذا أثر عظيم يا إخواني في اعتقاد سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى، يرويه عنه شعيب ابن حرب رحمه الله تعالى، قال جئت أبا عبد الله سفيان ابن سعيد الثوري، ماذا قال له؟ أنا أرجو بس تقف عند هذه الكلمات لتعرف الهم الذي كان يعيشه السلف وكيف الإنسان يبحث عن هذا السبيل ولو كان على استقامة. سبحان الله. قال جئت أبا عبد الله سعيد بن سفيان الثوري رحمه الله تعالى، فقلت له يا أبا عبد الله حدثني بحديث ينفعني الله عز وجل به من السنة، حتى إذا وقفت بين يدي ربي فسألني يا عبدي من حدثك بهذا الحديث؟ قلت يا ربي حدثني به سفيان الثوري فأنجو أنا ويسألك ربك. شوف الطلب يا إخواني بالله عليكم، شوف الطلب حياة روح إحساس، ده اللي الإنسان بيبحث عنه، مش بقى اعتقد سفيان الثوري مش بادئ بقى فقل اكتب ورائي بسم الله الرحمن الرحيم، لا، إنما انظر إلى الطالب، انظر إلى الطالب يا أبا عبد الله حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به حتى إذا وقفت بين يدي ربي فسألني من حدثك بهذا الحديث؟ قلت حدثني به سعيد أبو عبد الله سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى، فأنجو أنا لأننا حملت بما علمت وأسألك ربك. فحدثه فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم وذكر الاعتقاد، وبعدما فرغ من هذا الاعتقاد أبو عبد الله ماذا قال؟ قال يا شعيب بن حرب، يا شعيب ابن حرب خذ هذا الحديث مني، فإن سألك ربك يوم القيامة من حدثك بهذا فقل حدثني أبو عبد الله سعيد سفيان ابن سعيد الثوري، وخلي بيني وبين ربي، وخلي بيني وبين ربي، قل يوم القيامة لربك حدثني بهذا أبو عبد الله سعيد سفيان بن سعيد الثوري وخلي بيني وبين ربي. سبحان الله. يعني السنة يا إخواني ليست سهلة، لها قيمة عالية راقية. ثم انظر إلى السائل وانظر إلى المسؤول، فالسائل يوقف المسؤول هذا أمام هذا، سيسألني ربي من حدثك بهذا فسأقول حدثني الثوري فأنجو أنا وأسألك ربك عن هذا، أما وقد كتبت هذا المعتقد عني فإن سألك ربك من حدثك بهذا فقل حدثني الثوري ثم خلي بيني وبين ربي. هذه السنة بالحس مش بالحفظ، ليست بالحفظ يا شيخ طلعت، هذا الحس، هذا هو الحس. فإذا من سأل الخير تحرك في طلبه، من سأل الخير أخذ بأسبابه، من سأل الخير نقل أقدامه، من سأل الخير بذل أمواله، من سأل الخير تغلب على هواه، فلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. من سأل الخير ما قدم بين يدي الله ورسوله، من سأل الخير طلق دنياه، من سأل الخير سمت روحه إلى رب السماوات والأرض فتعلق به محبة وتعظيما. وإقبالا وإنابة. من سأل الخير ما فتح أذنيه ولا عينيه ولا قلبه إلا على مورد الخير فقط، فإنها منافذ الهداية. من سأل الخير كان مع أهل الخير كتبا وطلبا. هذا الذي يسأل الله الخير، الذي يسأل الله الهداية. إذن المسألة تحتاج تعب يا أخوان ونصب ولا لا؟ تحتاج تعب ونصب، وتحتاج أيضا تدينا. حدثني بحديث: إذا وقفت بين يدي ربي، مش حديثنا حديثا عشان أصلصني كتابين ثلاثة أربعة خمسة، أنت تحتاج تتزوج، تم تصنفك كتابين ثلاثة ويبيعهم في السوق وتزوج، ابني لك شقتك، ارفع الأدوار، هذه المشكلة. ولهذا لا تجد بركة في أمثال هؤلاء، يتكلم بالسنة لكنها ليست حسة وليست قضية وليست همة، إنما هي محفوظة بس، يحفظ وفقط. إذا وقفت بين يدي ربي عز وجل فسألني: يا عبدي من حدثك بهذا الحديث؟ فأقول: حدثني سفيان الثوري، فأنجو أنا؟ وتسأل بين يدي ربك. هذا هو الهم الذي يحمل الإنسان إلى التعلم. وبالتالي يا أخواني إذا وضعت نقطة حفظت وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. نعم.
وكذلك الباب في: وبما كانوا يكذبون، أي وبسبب تكذيبهم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. بما، الباء سببية، السبب بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وبما كانوا يكذبون. نعم.
ثم أنكر عليهم فقال: ألم يعلموا، أي المنافقون، وقرأ بالفوقية خطابا للمؤمنين،
ألم تعلموا. نعم.
أن الله يعلم سرهم ونجواهم، أي جميع ما يسرونه من النفاق وجميع ما يتناجون به فيما بينهم من الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم وعلى دين الإسلام. وأن الله علام الغيوب، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء المغيبة كائنا من كان ما كان، ومن جملة ذلك ما يصدر عن المنافقين. قوله: الذين يلمزون المتطوعين، الموصول محله النصب أو الرفع على الذم أو الجر بدلا من الضمير في سرهم ونجواهم. ومعنى يلمزون يعيبون، وقد تقدم تحقيقه. والمتطوعين أي المتطوعين، والتطوع التبرع. والمعنى أن المنافقين كانوا يعيبون المسلمين إذا تطوعوا بشيء من أموالهم وأخرجوه للصدقة، فكانوا يقولون: ما أغنى الله عن هذا، ويقولون: ما فعلوا هذا إلا رياء ولم يكن لله خالصا. وفي الصدقات متعلق بيلمزون، أي يعيبونهم في شأنها. قوله: والذين لا يجدون إلا جهدهم، معطوف على المتطوعين، أي يلمزون المتطوعين، ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم. وقيل معطوف على المؤمنين، أي يلمزون المتطوعين من المؤمنين ومن الذين لا يجدون إلا جهدهم. وقرئ جهدهم بفتح الجيم، والجهد بالضم الطاقة، وبالفتح المشقة.
احفظ هذه. نعم. وقيلهم لغتان ومعنهما واحد،
وقد تقدم بيان ذلك.
والجهد عن الطاقة، وبالفتح المشقة. قد بقى منك الجهد في حديث كعب بن عجرة: ما كنت أرى أن الجهد لو كنت أرى أن 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 أن, أن الوجع يبلغ بك ما بلغ. وفي رواية الجهد. نعم.
والمعنى أن المنافقين كانوا يعيبون فقراء المؤمنين الذين كانوا يتصدقون بما فضل عن كفايتهم. قوله: فيسخرون منهم، معطوف على يلمزون، أي يستهزئون بهم لحقارة ما يخرجونه في الصدقة، مع كون ذلك جهد المقل وغاية ما يقدر عليه ويتمكن منه. قوله: سخر الله منهم، أي جازاهم على ما فعلوه من السخرية بالمؤمنين بمثل ذلك، فسخر الله منهم بأن أهانهم وأذلهم وعذبهم.
فتكون هذه من الصفات التي يوصف الله عز وجل بها على وجه المقابلة والمجازة، مثل الاستهزاء، يستهزئون الله يستهزئ بهم. يسخرون سخر الله منه يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. نعم.
والتعبير بذلك من باب المشاكلة كما في غيرهم.
نعم من باب المشاكلة.
وقيل هو دعاء عليهم بأن يسخر الله منهم بأن يسخر الله بهم كما سخروا بالمسلمين.
نعم.
ولهم عذاب أليم أي ثابت مستمر شديد الألم. وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والعسكري في الأمثال والطبراني وابن مندى والباوردي وأبو نعيم وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر عن أبي أمامة الباهلي قال جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا. قال ويلك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه.
نعم هذه القصة يعني العلماء ضعفوه. نعم. قال وأخرج ابن جرير
قال وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مرضويه
والبيهقي ثعلبة كانت مشهورة إلا أنها ضعيف. يقول في الحاشية وهذا الحديث مشهور بين أهل التفسير وإنما يروى موصولا بأسانيد ضعاف فإن كان امتنعه من قبول توبتي وقبول صدقاتي محفوظة فكأنه عرف نفاقه قديما ثم زيادة نفاقه وموتي عليه ثم أنزل الله تعالى عليه من الآية حديثا فلم يرى كونه من أهل الصدقة فلم يأخذها منه. وذكر ابن كثير في التاريخ وفي التفسير. نعم.
وخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومنهم من عاهد الله وذلك أن رجلا كان يقال له ثعلبة من الأنصار أتى مجلسا فأشهدهم فقال.
نعم هذا أيضا ضعيف. نعم. طيب نقف عند قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. نعم. نعم. نعم.
قل سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله هل الجهاد على كلمة الله يدخل ضمن أقسام الجهاد في سبيل الله؟ فأجاب بقول إن الجهاد ينقسم إلى قسمين جهاد الأعداء بالسلاح والجهاد لإعلاء كلمة الله بالبيان والعلم. وجهاد الأعداء ينقسم إلى قسمين جهاد دفاع وجهاد طلب. فمن غزا المسلمين من الكفار فجهادوه جهاد دفاع ومن غزاه المسلمون من الكفار فجهادوه طلب. وجهاد المسلمين الكفار هل هو من أجل أن يسلموا أو من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وإن لم يسلموا؟ فأجاب رحمه يعني هو يطرح يقول هذا السؤال المسجد والجواب أن نقول الجهاد من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وإن لم يسلموا. والدليل على هذا الجواب ما رواه مسلم من حديث بريدة بن القصيب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان إذا أمر أميرا الحديث فسقط طول ثم قال
فليكن أول ما يدعو إليه فإذا نزلت في سحر فادعو إلى الإسلام.
نعم. ثم قال فجهاد المسلمين الكفار ليس لأن يسلموا. قال سبحانه بعد الحديث هذا قال فجهاد المسلمين الكفار ليس لأن يسلموا. قال سبحانه لا إكراه في الدين لكن من أجل أن تكون كلمة الله العليا وأن تكون السيطرة لدين الإسلام. قال سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ثم ذكر القسم الثاني بطول الشيخ
لكن هذا مخالف للقرآن وقاتلهم حتى لا تكون فتنة أي لا يكون شرك. لكن الكلام يشبه الخلاف اللفظي أو السياق اللفظي بمعنى كما ذكرنا من أن هذا الجهاد ما قاله سبحانه وتعالى في القرآن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالله معه. فإن قيل الجهاد إذا لم يكن من أجل الإسلام إنما أجل إعلاء كلمة الله فما معنى أنك تقاتل المشرك؟ تقاتل المشرك على ماذا؟ على الإسلام. ولهذا أول دعوة هي الإسلام دعوة هي الإسلام. لكن هذه أساليب الجهاد وأقسام الجهاد فأنا أجاهد لكي يحصل هذا لتكون كلمة الله هي العليا للإسلام لحصول الإسلام من هؤلاء. فإن أتيت ساحة قوم دعوتهم إلى الإسلام يبقى ده الغاية التي إن حققوها فلا جزية ولا سيف. طب إن أبوا هذه هنا نجاهد لكن هل نبدأ بالجهاد بالحجة والبيان وبالتالي نعرض عليهم الجزية ثم ندعوهم بالحجة والبيان أو لابد من السيف؟ هنا نبدأ بالجزية ثم إن أبوا فالسيف فهذا نوع جهاد بدل من أن نبدأ بالسيف نبدأ بالجهاد الحجة والبيان حتى يدخل هؤلاء راغب. ومما يدل على هذا أنه من أجل الإسلام أن الجزية هذه مختلف فيها بين أهل العلم الجماهير على أن الجزية لا تؤخذ من المشركين إنما تؤخذ من الكتاب فقط وعليه، فإن لم يقبلوا الإسلام فماذا أصنع على كلام الجمهور؟ يبقى السيف، يبقى أنا أقاتلهم من أجل هذا الإسلام. يبقى تكون كلمة الله العليا الكلام صح، أو جاهز لتكون كلمة الله العليا وللإسلام صح. كيف؟ لتكون كلمة الله العليا بالإسلام أو بالجزية. يبقى الجهاد من أجل تكون كلمة الله العليا. طيب، ومن أجل الإسلام الذي نبدأ نحن بالدعوة إليه عن طريق فرض الجزية نتمكن من الدعوة، لا بالسيف، لأن هذا يكون أدعى للدخول في الإسلام رغبا. يبقى يشبه أن يكون هذا الأمر رفضيا، وإلا لو قلت أنا تكون كلمة هي العليا فقط وليس لحصول الإسلام، طيب هذا قد يستقيم مع الكتاب، لكن مع المشركين على كلام الجمهور ما نقبل إلى. ثم في آخر الزمان مع عيسى عليه السلام، يا الإسلام يا الجزية، يا الإسلام يا السيف. يبقى هنا عندنا كان الجهاد لأجل هذا الإسلام. طيب، الجهاد لأجل الإسلام بنوعيه بقى، حجة وبيان وسيف وإيه وسنان. يبقى الجهاد من أجل الإسلام من أجل إعلاء كلمة الله، واخد بالك؟ ولهذا احنا قلنا ليه الجزية فيها فائدتان، فيها فائدتان. الفائدة الأولى وهم صغيرون، يبقى حصل علو للإسلام عن ندوة صغيرون. الفائدة الثانية هي التمكن من هؤلاء في دعوتهم الى الله سبحانه وتعالى حتى يدخل هؤلاء الاسلام رغبا، بدل من يدخل الاسلام رهبا بالسيف. فان ابوا الجزيه يبقى عندنا ماذا؟ يبقى عندنا السيف، يبقى عندنا السيف. فيصح ان يقال من اجل الاسلام، ويصح ان يقول لاجل اعلاء كلمه الله، لكن مع الاحتفاظ بهذه المعاني، وهي قوله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، إلى أن قال حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغيرون. فجعل الغاية هنا هو بذل الجزية، بذل الجزية. طب هناك وقاتلهم حتى تكون فتنتهم ويكون دينا، فجعل الغاية هنا هو الإسلام حتى لا تكون فتنة عند المفسرين، يعني حتى لا يكون شرك. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح حديث أبو هريرة أو حديث ابن عمر، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، فجعل هذه الغاية هنا الإسلام، ولا يعارض هذا الجزية وهم لا ينطقون بالشهادتين لأن هذا دعوة إلى الإسلام. نعم. قال الفتنة إيه؟ نعم. نسيخة لماذا؟ لايك كما قلنا ده محمول على أحوال ليس فيها شيء ينسخ شيء، ما ده حال وده حال، هذا حال وحال، حال لا يكون إلا السيف، وحال فيه الجزية، وحال فيه الدعوة، كلها أحوال، حال فيه ضعف، حال فيه قوة، حال فيه دفع، وحال فيه طلب. نعم.
قال الخضري رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله.
قال الطبري القول في تأويل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك بالله، وحتى لا يعبد دونه أحد، وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأندال، وتكون العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان كما قال قتادة.
نعم، كما قلنا، والمقصوده إذا كنا كلمة الله العليا، كما قلنا كلمة الله العليا بإسلام هؤلاء وقتالهم، كلمة الله العليا بدفع هؤلاء الجزية، فلا تعارض. نعم.
فلا نستطيع
أن نقول
لن
يكون
هناك شرك.
من الذي قال أنه لن يكون هناك شرك؟ لا، هو ما فيش تعارض حتى لو يكون هناك شرك، لكن لا يكون هناك شرك بالسيف. نعم، لن يكون هناك شرك بالسيف أو لن يكون هناك شرك بالدعوة، فهذه وسيلة لكي لا يكون شرك، وليس بلازم أن هذا لازم أنه سيقع منه الإسلام، لا، الوسيلة القتال وسيلة حتى لا يكون شرك على وجه الأرض. ما الغاية من الجهاد؟ حتى لا يكون شرك على وجه الأرض. طيب الغاية هذه حقيقة بإيه؟ بوسيلتين، بدعوة مع الجزية حتى يكون هؤلاء صغيرين، وبالسيف. طيب نبدأ بالجزية الأول ولا السيف؟ الأمة متفقة أنه مع أهل الكتاب يكون بالجزية، لكن اختلفوا في عموم المشركين عدا أهل الكتاب، واخد بالك، إلا المجوس ففيه النص سنة بهم سنة أهل الكتاب، ما عدا هؤلاء من الوثنيين اختلفوا، فالجماهير على أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام، وقول جماعة المحققين والصواب أنه يقبل منهم الجزية. يبقى إذن هذا يبين الغاية من جهة، وبيان الغاية ليس باللازم أن يحصل المراد، خلي بالك ليس باللازم أن يحصل المراد، فأنا قد أقاتل حتى يكون شرك، وقد يقاتلني فيموت على الشرك، إذن مات وهو مشرك، لكن أنا ماذا صنعت؟ أنا قاتلت حتى لا يكون شرك. ومن هنا لا يوضع عالم الجهاد طالما أنه موجود مشرك، لكن قد أعاهدهم ويكون بيني وبينهم عهد، فعلما أنا أقاتل هذا لا يتنافى بقى مع العهد الذي قد أكون أنا مستضعف ضعيف فيه، فأتقوى لكي، أو بالجزية الذي أتمكن من الدعوة فتكون أول من البداء بالسيف حتى أدخل أولئي إلى الإسلام. يبقى في فرق بين الغاية وفرق بين الواقع. الغاية ما الغاية من الجهاد؟ حتى لا يكون شرك. طب وإذا لم يكن شرك فتكون كلمة الله العليا، يبقى حتى لا يكون شرك، حتى تكون كلمة الله العليا، كما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين، الرجل قاتل المغنم، الرجل قاتل أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذن لا تعارض، يبقى حتى لا يكون شرك حتى تكون كلمة الله هي العليا، وإلا نفس الإرادة يورد عليه فين؟ في كلمة العليا مع الجزية، لأنه كلمة الله هي العليا عندهم ما هيش متحققة بالنسبة له، عندهم كلمة الصليب هي العليا عندهم، لكن حصل صغار ظاهري، لكن هم أنفسهم ما حصل منهم تحقق إيه؟ كلمة الله أن تكون كلمة الله هي العليا، لكن حصل علو للإسلام بماذا؟ بحكمه، ولهذا فرضت عليهم الجزية. يبقى دي غاية، لكن ليس باللازم أن تقع دي غاية ممن رغبت منه، قد تقع وقد لا تقع. طب الوسيلة لتقع، الوسيلة سيف، الوسيلة الجزية، وهكذا. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا مسلم توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم، وصلنا إلى الكتاب.